غزة. وأدى المنخفض الجوي أيضا إلى غلق مخيمات كاملة في منطقة المواصي في خان يونس وتضرر مناطق واسعة في دير البلح والنصيرات. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج، حيث صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار. ويلزم القرار الكيان الصهيوني بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر وعدم عرقلة عمليات الإغاثة. كما يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين، في إشارة إلى الأونروا. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية، وانتشرت دورياتها في محيط المخيم قبل أن تدفع بقوات مشاة إلى داخله وتطلق قنابل الصوت بكثافة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة واعتدت على الفلسطينيين بملاحقتهم وإطلاق القنابل الصوتية لترهيبهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة خلال اقتحامها قرية المغير، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقة وقبلان وانتشرت في عدة محاور داخل البلدتين، فيما شهدت الخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر. طالبت ألمانيا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني بلغ أعلى مستوى له. ورفضت الخارجية الألمانية بشكل قاطع قرار الكيان الإسرائيلي بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، معتبرة الاستيطان انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين. إلى ذلك أكدت ألمانيا معارضتها لأي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية، مشددة على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو حزيران عام 67. جمد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية بقيمة 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى. وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار يسري ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا، مشددة على مواصلة الضغط على موسكو لدفعها للتعامل بجدية مع مسار المفاوضات. وفي أول رد فعل روسي أكد المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف أن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا ما قرروا استخدام أصول روسيا المجمدة. وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار واعتبر مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، محذرا باستخدام جميع الآليات لحماية مصالحه. حول قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول روسية ومعارضة بعض الدول له، نستمع إلى التقرير التالي.
أصول سيادية روسية تبلغ قيمتها نحو 246 مليار دولار يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميدها إلى أجل غير مسمى في أكبر خطوة مالية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتقول بروكسل إن التجميد سيستمر حتى زوال التهديد المباشر على مصالح الاتحاد، بينما ترى موسكو أن الخطوة غير قانونية. ويراد للقرار أن يمهد لخطة أوروبية لتمويل قرض يصل إلى 165 مليار يورو لأوكرانيا للعامين المقبلين، على أن تسدد كييف قيمته حين تدفع روسيا تعويضات الحرب. وفي السياق نفسه تتكثف التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف لإطلاق النار يحمي منشآت الطاقة والموانئ. وبالتوازي تتحدث فاينانشال تايمز عن مقترح سلام قيد التفاوض بين واشنطن وكييف يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، بينما أكدت مصادر أمريكية مشاركة واشنطن في اجتماعات نهاية الأسبوع في أوروبا إذا كانت هناك فرصة حقيقية للتقدم. ميدانيا أعلنت القوات الأوكرانية استعادة بلدات وأحياء قرب كوبيانسك في إقليم خاركيف، مؤكدة عزل القوات الروسية تماما وقطع خطوط إمدادها وفق الحرس الوطني الأوكراني. الرئيس فلاديمير زيلينسكي تفقد الخطوط الأمامية في المنطقة.
من الأهمية بمكان اليوم تحقيق نتائج ملموسة على أرض المعركة كي تتمكن أوكرانيا من تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الدبلوماسية. يمارس الروس نشاطهم في الفضاء الإعلامي بفعالية تفوق أي من شركائنا، وينشرون معلومات لا تعكس الواقع.
روسيا من جهتها تقول إنها تتقدم على معظم الجبهات وتؤكد سيطرتها على مواقع في الشرق.
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية المحاصرة تتجاوز الفظاعة. يعتقد أن 100,000 شخص ما زالوا محاصرين وسط عمليات القتل الجماعي والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية. وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي أن انقطاعات الشبكة أدت إلى قطع اتصالات إلى حد كبير، ما سمح بوصول معلومات محدودة فقط من مدينة شمال دارفور. وأشار إلى أن صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الناجين تصف المدينة بأنها مسرح جريمة، حيث تنتشر فيها عمليات القتل الجماعي والجثث المحروقة والأسواق المهجورة، موضحا أنه لا توجد أي مؤشرات على إعادة فتح طرق التجارة أو وصول الإمدادات إلى المدينة. اتهمت كمبوديا جارتها تايلاند بمواصلة قصف أراضيها، وذلك بعد ساعات من إعلان الهدنة بين الدولتين. وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية باستخدام الجيش التايلاندي مقاتلات F-16 لقصف عدد من الأهداف، مشيرة إلى أن القصف مستمر. من جانبها ردت تايلاند باتهام كمبوديا بارتكاب انتهاكات متكررة للقواعد الدولية من خلال استهداف مواقع مدنية وزرع ألغام أرضية. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين كمبوديا وتايلاند لوقف جميع عمليات إطلاق النار. إلى العناوين. استشهاد فلسطيني واعتداءات إسرائيلية وعمليات نسف للمنازل شرقي قطاع غزة. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 210 مليار يورو إلى أجل غير مسمى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا الذي يتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات والملفات على الصعيد الداخل والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإمام الخامنئي، العدو يحاربنا لتغيير الهوية الدينية والتاريخية. سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند خطاب سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي، والذي جاء بمناسبة مولد السيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نسلط الضوء عند آخر حقيقة المستجدات في هذا الأمر وأهمية الخطاب الذي جاء وأشار سماحة السيد القائد لمحاربة العدو من الناحية الثقافية المتمثلة بالهوية الدينية والتاريخية. هل يستطيع العدو تغيير القلوب والعقول وكذلك الأفكار؟ ما هي دلالات هذه الكلمات وهذا الخطاب؟ وكيف تنظرون إلى ضعف العدو من الناحية العسكرية في مواجهة محور إيران والمقاومة الإسلامية؟ إذن هذه هي التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا إن شاء الله في حدث وحوار. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني بمقاومته الوطنية أحبط محاولات العدو المستمرة لتغيير الهوية الدينية والتاريخية والثقافية للأمة، مجددا تأكيده على صمود إيران أمام الضغوط العسكرية والدعائية الغربية. وبمناسبة حلول الذكرى العاطرة لميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استقبل يوم أمس الخميس آية الله الخامنئي آلاف المحبين لأهل البيت عليهم السلام والمنشدين الدينيين في حفل حماسي تضمن الإنشاد والمدائح وذكر مناقب سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. خلال هذا الحفل الذي استمر نحو 3 ساعات هنى آية الله الخامنئي بالمولد المبارك للسيدة الطاهرة مؤكدا بمقاومتهم الوطنية، أحبط الشعب الإيراني جهود العدو المستمرة لتغيير الهوية الدينية والتاريخية والثقافية للأمة. واليوم رغم التحديات والنواقص تواصل إيران مسيرتها إلى الأمام مع ضرورة وجود استعداد دفاعي وهجومي حقيقة لمواجهة النشاط الدعائي والإعلامي للعدو الذي يستهدف العقول والقلوب والمعتقدات. كذلك بمناسبة اقتران ذكرى ميلاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمولد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شهد قائد الثورة الإسلامية بفضائلها ومناقبها واصفا إياها بما يفوق إدراك البشر، مضيفا يجب أن نقتدي بها في جميع الجوانب بما في ذلك التدين والعدالة والجهاد في التبيين وحسن المعاشرة الزوجية وتربية الأولاد وغيرها من المجالات والفضائل الكبيرة والعظيمة. هذا وأشار السيد القائد إلى الإنشاد الديني والذي يكون هو ظاهرة مؤثرة للغاية، وقال من الضروري دراسة هذه الظاهرة بعمق لتشخيص نقاط ضعفها وتعزيز أبعادها المختلفة، كما وصف سماحته التقدم الذي أحرزه الإنشاد الديني بأنه أحد روافد أدب المقاومة، موضحا أي فكر أو قضية بدون أدب مناسب يضمحل تدريجيا، والإنشاد الديني والمجالس الحسينية يعززان هذا الأدب وينقلانه. هذا وعرف قائد الثورة الإسلامية المقاومة الوطنية بأنها الصمود أمام الضغوط المختلفة من القوى المستبدة سواء كانت عسكرية اقتصادية إعلامية ثقافية أو كذلك سياسية، مشيرا إلى أن الضغوط الإعلامية الغربية والضغط الدعائي تهدف أحيانا إلى التوسع الإقليمي والسيطرة على الموارد أو تغيير نمط الحياة والهوية الوطنية. وأكد آية الله الخامنئي على أن جهود القوى الاستكبارية لتغيير هوية الأمة الإيرانية الدينية والتاريخية والثقافية تعود لأكثر من 100 عام، وأن الثورة الإسلامية أحبطت تلك الجهود، مشيدا بصوت وصمود الشعب الإيراني الذي أجهد الضغوط المتواصلة على مدى العقود الماضية.
أبيات مقاومة ملي، مقاومة ينجه، مقاومة ملي ينجه. امروز گفته میشه جبهه مقاومت. خب چی؟ در مقابل چی اینا مقاومت میکنن؟ مقاومت یعنی مقاومت ملی، یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت. تاب بیاره، مقاومت کنه، بیسته، پایداری کنه، پای دشمن رو ببره، دست دشمن رو قطع کنه. این فشاری که میگیم ممکنه وارد بیاد فرق نمی کنه، گاهی فشار نظامی است که خب دیدیم ما شما جوونا ندیده بودن، دیدن. ما اون 40 سال قبل هم دیدیم فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل با وسایل نظامی باشه، با وسایل اقتصادی باشه. این فشار یا فشار با هوچیگری باشه.
نعم، قد استمعنا إلى خطاب أو جانب من خطاب سماحة السيد القائد في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا، والإشارات الواضحة لسماحة السيد القائد وتوضيحه حول المقاومة الوطنية الذي أشار بأنها الصمود أمام الضغوط المختلفة من القوى المستبدة لرضوخ الشعب أيا كان هذا الشعب، ما نعني منه في المقاومة يعني سواء كانت عسكرية، اقتصادية، إعلامية، ثقافية أو سياسية في مجال الحياة، في شتى مجالات الحياة حقيقة. وهذا الذي أشار إليه سماحة السيد القائد، الوقوف حقيقة أمام هذه الضغوطات وقطع يد العدو من المنطقة، حيث أشار السيد القائد أيضا مسألة الضغوط الإعلامية الغربية والضغط الدعائي الذي تهدف إلى التوسع الإقليمي والسيطرة على الموارد وتغيير نمط الحياة والهوية الوطنية. الضغط العسكري واحد حقيقة أو جانب من هذه الضغوط الذي رأيناه، قالها السيد القائد، طيلة 40 عام وأكثر من ذلك ما يقارب 50 عام من انتصار الثورة الإسلامية. والشباب يعني نحن رأيناه خلال هذه الفترة، والشباب وجيل اليوم أيضا شعروا بذلك في خلال هذه الحرب المفروضة 12 يوم، وذلك لإرضاخ الشعب الإيراني. ما نعني به حقيقة هو أو نعني من المقاومة الوطنية هو الوقوف والسيطرة والصمود أمام هذه الضغوطات التي تهدف إلى تغيير الأفكار والمعتقدات وكذلك العقول والقلوب لدى أي شعب. السيد القائد مستمعينا الكرام، وفي إطار حديث هذا البرنامج، أشار إلى انتشار مفهوم وأدب المقاومة من إيران إلى دول المنطقة ودول أخرى، مؤكدا أن بعض الضغوط التي تعرضت لها إيران كانت كفيلة بإسقاط أي دولة أخرى، حيث أوضح السيد القائد أنه الإنشاد الديني الحسيني يعزز ذكر الشهداء وينشر مفهوم المقاومة، ولافتا إلى أن العدو اليوم يواجه حربا دعائية وإعلامية بعد أن أدرك أن الأرض الإيرانية لا تقهر بالضغط العسكري وحده. هذا وأيضا أشار السيد القائد وشدد سماحته على ضرورة معرفة أهداف العدو وتشكيلاته كما هو الحال في الجبهة العسكرية، تحديد النقاط المستهدفة هنا في هذه الجبهة الثقافية مثل المعارف الإسلامية والشيعية والثورية، مؤكدا أن الصمود في مواجهة الحرب الدعائية ممكن هذا حقيقة من مسؤولية المنشدين الدينيين والخطباء إلى تحويل المجالس الحسينية إلى مراكز للالتزام بقيم الثورة وحماية الشباب من أهداف العدو. كما استمعنا أيضا في خطاب سماحة السيد القائد والذي هو اختتم حقيقة توجيهاته للمنشدين بتوضيح أهمية تبيين المعارف الدينية والجهادية بالاعتماد على حياة الأئمة عليهم السلام، وهذا ديدا سماحة السيد القائد، وعرفناه منذ حقيقة سنوات بأنه يدرس التاريخ بشكل جيد، تاريخ أئمتنا الأطهار، تاريخ النبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويستنبط منها حقيقة المفاهيم والدروس المختلفة لتنفيذها وتطبيقها على ما نمر به في هذا اليوم ومن المواجهة والمهاجمة من قبل الأعداء، مهاجمة نقاط ضعف العدو بالتزامن مع الدفاع عن شبهاته التي يطرحها في قضايانا المختلفة، شرح المفاهيم القرآنية في المجالات الشخصية والاجتماعية والسياسية، والذي أكد عليه بأنه الإنشاد الجيد والمحتوى الصحيح أحيانا يكون أكثر تأثيرا من عدة خطب وعدة محاضرات، وقد دعا إلى تجنب تسلل ثقافة العصر الطاغوتي إلى المجالس الحسينية. هذا أيضا وكانت إشارات لسماحة السيد القائد في خطابه وحديثه وتعليقه على أحد المنشدين من محافظة خوزستان الذي أشار إلى بعض المشاكل، منها مشكلة الغبار في خوزستان، لكن توضح السيد القائد نعم هذه المشاكل ربما موجودة هي في بعض المناطق، ولكن هي ضئيلة مقارنة بالتحديات الأخرى في البلاد، ولكن الشعب الأهم أننا لا نفقد الأمل حقيقة بالمستقبل ومواصلة الطريق، والذي الآن نراه أن الشعب الإيراني يواصل خلق التقدم والصمود بصدق وأخلاص وكذلك حسن نية في هذه في مجالات مختلفة حقيقة، والطريق حقيقة والحركة في المسار هي إلى الأمام، عدم التوجه إلى حديث الأعداء وإلى حقيقة ماكنتهم الإعلامية الخبيثة في هذا الجانب لكي لا ييأس. هم يريدون ذلك، العدو يريد أن ييأس الشعب من ثورته، من مسؤوليه، من تقدمه، ولكن هذه المسألة تختلف كثيرا عندما نرى الواقع ونراجع التبيين الصحيح للحقائق الموجودة في هذا البلد وكذلك محور المقاومة والأمة الإسلامية. نعم، تحية طيبة لكم السمعين الكرام في حدث وحوار، وعنوان لقائنا الإمام الخامنئي العدو يحاربنا لتغيير الهوية الدينية والتاريخية. لمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب في هذه اللحظات بضيفي الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى العزيز والسلام عليكم
الأكارم. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا دكتورنا لانضمامكم إلينا وحضوركم معنا في هذا اللقاء، وجانب حقيقة خطاب آخر لسماحة السيد القائد والنقاط حقيقة المهمة والمليئة بالوعي والبصيرة لأبناء الشعب الإيراني وكذلك أبناء الأمة الإسلامية. كيف تابعتم الخطاب حقيقة، وأهم النقاط التي وردت في هذا اللقاء الذي كان مع المنشدين والمادحين؟ تفضلوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خطاب حقيقة كان خطابا مفصليا وخطابا نقل الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية والتهاجمية على مستوى الحرب الإدراكية، الحرب الناعمة، الحرب الإعلامية والحرب النفسية، وأكد سماحته أنه لا ينبغي أن نبقى في موقع وخندق الدفاع والعدو يكيل علينا الأكاذيب والحروب والدعايات والشيطنة والإشاعات وما إلى ذلك لإحباط معنويات شعبنا، الشعب الإيراني العريق والمسلم والمجاهد. يجب أن ننتقل من هذا الخندق ومن هذا الموقع إلى موقع الهجوم، وحتى يعني حدد البوصلة أنه يجب أن نركز في الحقيقة من خلال هجومنا على نقاط ضعف العدو والتي هي لا تعد ولا تحصى حقيقة أستاذ مصطفى. نقاط ضعف العدو على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى السقوط الأخلاقي الذي في الحقيقة نشاهد هذا التمايز وهذا الخداع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حقوق المرأة، وحقوق الأقليات وما إلى ذلك. وأشار سماحته إلى دور الراشدين والمرشدين والوعاظ والخطباء بمناسبة احتفالية ميلاد السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، إنه هذه المجالس لها دور كبير في توعية وإرشاد وإيقاف حقيقة الناس بالنسبة لمؤامرات العدو، وخصوصا نحن الآن في حالة حرب، ولكن فيما يتعلق بالحرب العسكرية قال بحمد الله قواتنا المسلحة جاهزة وعلى أعلى مستوى من الجهوزية لمواجهة أي تحدي أو أي مغامرة أو أي حماقة يريد أن يرتكبها العدو. وخصوصا في خطاب يعني سبق هذا الخطاب قبل عدة أيام، يعني قال يعني كلمته المشهورة التي غيرت مسار تحليل كل المحللين أو كل المحللين الذين كانوا يظنون أنه العدو بخلاف ما كان يروج أنه انتصر في حرب 12 يوما، قال ما خطط له العدو الصهيوني أخذ 20 سنة
صح
حتى قاموا بهذه. وإذا على مستوى الحرب العسكرية قال نحن جاهزون ويقظون ومستعدون لأي احتمال، ولكن على مستوى الحرب النفسية، الحرب الإعلامية، الحرب ما يسمى الحرب الناعمة soft war كما هم يقولون، يجب أن نرمم ويجب أن نعالج نقاط الضعف وننتقل من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. وأنتم دوركم الراشدين والخطباء والمادحين لكم دور كبير، لأن كثير من أبناء المجتمع يتراودون ويراودون هذه المجالس الحسينية في عاشوراء أو في المآتم أو في المواليد لأهل البيت عليهم السلام، ويجب أن حقيقة تتمتع قصائد ومدائح وإرشادات هؤلاء المادحين والراشدين بعبارات ثورية، عبارات هجومية. ونحن نعرف أنه الناس يثقون ويحترمون هؤلاء لما لهم من دور توعوي ودور ثوري ودور حسيني، فالثقافة الحسينية لا تتراجع، الثقافة الحسينية لا تخاف ولا في الحقيقة ترتبك. إذن الثورة الحسينية يجب أن يخرج من ضحينها هذا الموقف الهجومي، وخصوصا العدو سواء الاستكبار العالمي أو العدو الصهيوني أو عملائهم والخونة حتى في الداخل. هؤلاء في الحقيقة يعني ملأ أفكارهم العفنة وأساليبهم وخياناتهم، فنحن يجب أن نستغل هذه نقاط الضعف ونركز عليها، ولكن بلغة عصرية بوثائق ومستندات وأفلام وأرقام وحقائق.
نعم، هي حقيقة هذه النقطة لم نسمعها من أحد، الإشارة إلى نقاط ضعف العدو ودراستها وعرضها على حقيقة الآخرين. حتى في لقائه قبل الأسبوع الماضي مع السيدات، عندما التقى السيد القائد أشار إلى الفضائح الأخلاقية حقيقة الموجودة لدى الجانب الغربي والشعوب الغربية، وكيف الماكنة الغربية حقيقة تنشر عكس ذلك وتقلق لربما جنة للشباب في هذه المناطق الغربية والدول الأوروبية. دكتور، السيد القائد أشار إلى أن العدو يأس من المواجهة العسكرية وتحقيق ما يريده عسكريا، وهذا طبعا ما كان قبل أيام أيضا على كلام توم براك استمعنا إليه، كان عنده تعليق على يعني أننا يأسنا من المواجهة العسكرية والسيطرة العسكرية لربما في إيران، وعلينا أن نخلق البلابل والزعزعة وعدم الاستقرار من داخل الشعب الإيراني. ماذا حقيقة تشير هذه الإشارات الدقيقة للسيد القائد، والهوية الدينية والتاريخية ماذا تعني لديه؟
يعني في الحقيقة الحقيقة الهدف من حرب الناعمة التي نظر لها جوزيف نايل، كان مساعد وزير الدفاع يومها عندما كان ريغان رئيس الجمهورية من حزب الجمهوري، فأكد أنه لا يمكن أن نكتفي بالحروب العسكرية التي تكلفنا الكثير وربما لا توصلنا إلى الأهداف المرجوة وإلى النقاط التي نحددها، وربما نتكبد خسائر جمة وكبيرة بالمعدات والأرواح. فنظر جوزيف ناي نظرية الحرب القوة الناعمة ومن رحمها تخرج الحرب الناعمة، يعني هو قال soft power وبعدين قال soft war، الحرب الناعمة ليس القوة الناعمة.
نعم.
وركز هناك على أنه القوة الناعمة تستهدف مركزين أساسيين في الهوية الإنسانية، عقله وقلبه. العقل في الحقيقة تغير له محاسباته وتقييماته ومقارباته، وقلبه تغير في الحقيقة ملاكات الحب والنفرة. ونظر كثير بعد جوزيف ناي، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد القائد، أنه عقليا يريدون تغيير الهوية والتراث والجذور. وتعرف أنه إيران بلد عريق بتاريخه، مارس الثقافة قبل الإسلام ومارس الثقافة والتاريخ بعد الإسلام ومارس الثقافة والتاريخ بعد الثورة الإسلامية.
صح.
يعني ثلاث طبقات في الحقيقة مرت بها إيران ومر بها الشعب الإيراني، شعب الملاحم، شعب البطولات، وشعب النضال والشهداء وما زال في الحقيقة هذا الشعب يقدم ويقدم أغلى ما لديه وهو أبنائه وأفراد كبيره. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يؤكد أنه بما أن إيران كما أشرت حضرتك دون باراك ونتنياهو وحتى ترامب، يعني أدعنوا أنه لا يمكن قبل زعزعة الوضع الداخلي في إيران على المستوى الأمني، على مستوى الاغتيالات، على مستوى الحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب الإشاعة والفضاءات الافتراضية، المواقع الاجتماعية، الآن هناك أستاذ مصطفى يعني غرف ظلماء.
نعم.
غرف CIA والموساد وخصوصا هذه مجموعة 8200 الصهيونية، يعني هناك خبراء حتى يتحدثون باللغة الفارسية ويكتبون بأقلام بالفارسية ويتقمصون شخصيات أو تيارات في داخل إيران ويقذفون بهذه الإشاعات، بهذه الخبريات، بهذه الحقيقة التشنجات والمعارضات بين أبناء الشعب المغفلين، ولا أقول كل الشعب، هناك شباب مغفل، هناك بعض الإحساسيين في الحقيقة والمتحمسين ويقعون في فخ هؤلاء.
بلى.
هذه المؤامرات. إذن من هنا أكد سماحته أنه لا ينبغي أن نسمح للعدو أن يتغلب علينا في حربه الناعمة. وإذا لا سمح الله وقع هذا الأمر ربما يتهيأ لي الحرب الخشنة أو الحرب العسكرية.
نعم. بعض النقاط لابد من الإشارة إليها أيضا، يعني الدراسة التاريخية لحياة أئمتنا الأطهار وسيرتهم الطاهرة يؤكد عليها السيد القائد كثيرا، ولربما ديدنه أن هو يدرس التاريخ ويستلهم ويستنبط من هذا التاريخ لما ينفذه ويطبقه في حياتنا العصرية. ما أهمية ذلك وتأكيداته في هذا الجانب؟
هم القدوة.
No.
يعني مدرسة أهل البيت كلها عطاء، كلها قيم، كلها تربية، وكلها شهادة. وأنا أستشهد بمقولة الإمام الصادق عليه السلام مؤسس المذهب 12 الشيعي، إنه ما منا إلا مقتول أو مسموم. ما معناه؟ معناها إنه كلنا وقفنا بوجه الطغاة وكلنا دافعنا عن القيم، وهذه الرسالة المحمدية التي أتت على لسان رسول الأمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك فاطمة الزهراء التي نعيش هذه الأيام احتفاليات مولدها وهي سيدة نساء العالمين. إذن هذا التراث، هذه المدرسة غنية وثرية لتربية أجيال بعد أجيال وتناقل وتوارث هذه الثقافة، هذه المدرسة المحمدية، هذه الثقافة العلوية، هذه الثقافة الحسينية، وإلى في الحقيقة موعود أهل البيت عجل الله تعالى فرجه الشريف. العدو يريد أن يسلب منا هذا التراث، هذه العقيدة، هذه المدرسة، هذه التربية، فيأتي بنظريات مزيفة، يأتي بأحابيل، يأتي بتأسيس في الحقيقة مدارس باسم الشيعة، باسم السنة، باسم الإسلام، لكي يحرف. وأنا أتذكر مقولة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سيد مصطفى عندما كان يقول: هناك اليوم إسلامان، إسلام أمريكي وإسلام نقي محمدي. لماذا؟ لأن عندما انتشرت الثقافة الثورية والإسلامية في إطار تصدير قيم الثورة الإسلامية، بخلاف ما يقولون إيران تصدر أن تريد أن تصدر ثورتها من خلال فوهة البنادق، لا، نحن من خلال أقلامنا، من خلال منابرنا، من خلال مؤتمراتنا، من خلال مؤلفاتنا نصدر هذه الثورة. هذا الذي في الحقيقة يقوم مراجع الأعداء، واليوم يجتمعون على قلب رجل واحد لمواجهة الثورة الإسلامية، ولم يألوا في الحقيقة جهدا لإحباط وتحريف فهم الثورة الإسلامية، خصوصا في الداخل، أنه هذا سني، هذا شيعي، هذا بلوشي، هذا عربي، هذا كردي، هذا إيراني، هذا تركي. إذن هذا ما يؤكد عليه سماحة السيد أنه يجب أن ينتبه الشعب، وللراشدين والمادحين والخطباء في الحقيقة دور كبير في توعية وتحذير خصوصا الطبقة الشبابية أن لا تنزلق ولا تقع في فخ هؤلاء وأكاذيبهم وحابليهم.
من أكاذيبهم أشرت دكتور، يعني يكفي لنا هذه الأكاذيب والازدواجية التي يعيشونها بمعنى الكلمة، أن السيدة مريم رجوي منظمة خلق الإرهابية، مجاهدي خلق الإرهابيين، تتحدث وتكون المتحدثة في مؤتمر حقوق الإنسان حقيقة، وهي التي قد قتلت الآلاف المؤلفة،
60,000 شهيد، قتلوا 60,000 شهيد، وجلهم يعني 99% هم من الشعب الأعزل الإيراني البريء.
وحتى المصير الأسود للشباب الذي حققته حقيقة، الذين الآن هم في أعمار متقدمة حقيقة، كيف كانت إدارة هذه المنظمة بهذه الطريقة والعالم يسكت الآن، والازدواجية هنا تتوضح حقيقة لأبناء الشعب الإيراني. طيب دكتور، أيضا إشارات السيد القائد، إحياء تراث الشهداء والعظماء الذين ضحوا بأنفسهم بالغالي والنفيس، هي من ضمن الأمور التي يؤكد عليه السيد القائد، ويريد أن يرى حقيقة منتجات إعلامية دقيقة وفاخرة في هذا الجانب حتى لا ننساهم، وحتى أيضا يكونون لنا قدوة في بعض المجالات.
يعني هم الذين رسموا لنا هذا الطريق. أنا أتذكر عندما استشهد الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه، وعلى رفاقه أبو المهندس رفاقهم، قال سماحته: في الحقيقة أصبح الشهيد قاسم سليماني نهجا ومدرسة ومكتبة، بمعنى أنه يجب أن نقدم ثقافة هذا الرجل الكبير، جهادي، توجهاته، دفاعه عن الولاية. كم كان يدافع الشهيد قاسم سليماني عن الدفاع عن حياض الولاية وعن حياض ولي الفقيه.
نعم.
ومن يرمي ولي الفقيه بحجر في الحقيقة سيتهجور كما يقول مثل العراقي وسيندثر. وأكد على أنه هذه الدماء الغاليات، هذه الدماء لن تذهب هدرا وهدرا وسدى، ويجب أن نحيي هذا التراث. لماذا وبأي شروط ذهبوا واستشهدوا، ولماذا استشهدوا، وكيف يمكن أن نستثمر هذه الدماء لإحياء طريقهم والامتثال بحياتهم الزهيدة، بتقواهم، بمعنوياتهم العرفانية، بتفانيهم في الإسلام وذوبانهم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، واستلهامهم من الثورة الحسينية، يعني ثورة الإيثار، ثورة التضحية، ثورة التي علمنا الإمام الحسين في الحقيقة: إن لم يكن دين محمد، إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. نحن الآن أمام هذه المدرسة، أمام هذا الشاخص الوحياني النوراني لمدرسة ومكتب أهل البيت. فالشهداء العظماء عندما نقرأ وصياتهم وصاياهم في الحقيقة، حقيقة يقشعر بدن الإنسان أنه كيف وصلوا إلى هذه الدرجة وأصبحوا حجة. يعني قال أنه هؤلاء الشباب الذي ذهبوا إلى جبهات القتال، سواء في داخل إيران ضد في الحقيقة الحرب المفروضة الصدامية أو في الدفاع لمواجهة الإرهاب في العراق أو في سوريا أو في الجنوب اللبناني ضد العدو الصهيوني أو حتى في غزة، هؤلاء كل قطرة دم من هؤلاء هي حجة علينا ومحجة علينا يوم القيامة. هذا التأكيد وهذا في الحقيقة هذه التوصيات المؤكدة لسماحة الإمام الخامنئي هي المنارة التي تحفظ لنا إيمان وعقيدة ونهج شبابنا وتحصلهم من الوقوع في فخ الثقافة الغربية، ثقافة التعري، ثقافة التميع في الحقيقة. وهذا مع الأسف يعني تمول له بعض دول المنطقة وتنشر الفساد والإدمان والمواد المخدرة وحفلات المجون وفي الحقيقة المسكرات ودور الكذا. فأنا في أقول أنه سماحة السيد هذه المرة بهذا الحضور بهذه المناسبة الكريمة انتقل في خطابه وفي موقعه من الموقع الدفاعي إلى الموقع الهجومي.
سؤالي الأخير دكتور، مواصلة الأمل، حفظ المعنويات العالية من ضمن الأمور التي قد نراها واضحة ضمن خطاب سماحة السيد القائد، يعني حتى المشاكل التي تم طرحها، أحد المادحين يوم أمس من محافظة خوزستان أشار إلى بعض المشاكل الموجودة البيئية لربما في الغبار الموجود. السيد القائد كان له تعليق عليه أيضا أنني أعرف أنني أسمع أنني أرى هذه المسألة، ولكن التحديات هذه ضئيلة مقارنة بالتحديات الأخرى، لا بد من مواصلة الطريق وبأمل عال في هذا المجال.
نعم، هو أكد في الحقيقة وهو لم يرفض ما قاله هذا الشاعر، أيده ولكن قارن ما قاله هذا الشاعر من الأجواء في الحقيقة يعني الصعبة هناك. تعرف منطقة خوزستان معرضة ل يعني كثير من الغبار والطوفان، الأجواء في الحقيقة الترابية والملوثة التي تأتينا من العراق مع الأسف من السعودية، وهذا من حقهم. ولكن لفت نظر هذا الشاعر المحترم سماحته أنه نظرا للمشاكل الكبرى والتحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية، هذه قضية مهمة ولكن هناك قضايا أهم. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أكد سماحته بما أن إيران بلد وترامي الأطراف وهناك مشاريع كبرى، إنجازات كبرى، بحاجة إلى مرور زمن كي تثمر هذه المشاريع الكبرى، وعلينا أن نهتم بهذه المشاريع ونخبر ونطلع في الحقيقة من خلال وسائل الإعلام، من خلال إذاعة والتلفزيون، شبابنا الذي يتوق إلى الرفاهية وهذا من حقه، إلى البحبوحة وهذا من حقه، إلى الأمل والنشاط، أنه بلدنا بلد كبير، مشاريعنا مشاريع كبيرة، وينبغي أن نأمل كثيرا يعني ويكون لنا أملا، لا نفقد الأمل، ولكن علينا أن نتروي كي في الحقيقة تنضج وتنتج هذه المشاريع. إذن هذه كانت لفتة مهمة جدا لمن للعدو الذي يريد أن يلقن أو يريد أن يشوه يعني في الحقيقة فكرة ويشكك في فكرة ثقة الشباب أنه إيران لا تستطيع، نحن يعني يجب أن نستسلم لما يريده العدو. فقال هذا خطأ قاتل، ويجب أن نحافظ على ثقتنا بحكومتنا وبقيادتنا وبشعبنا إن شاء الله.
إن شاء الله. تحياتي لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق المحلل السياسي، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا. بارك الله بك. التحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد، نقولها في هذا البرنامج حدث وحوار، والحديث عن حقيقة خطاب سماحة السيد القائد الذي أشار وتحدث إلى مسألة حقيقة العدو الذي يحاربنا لتغيير الهوية الدينية والتاريخية في مواجهته. أشارات السيد القائد كما تحدث إلينا ضيفنا الكريم أشارات جدا دقيقة وذكية، ولم نسمع حقيقة لهذا النوع من الخطاب لدى جوانب مختلفة من وكذلك الشخصيات الأخرى، الذي حقيقة يعطي حتى مقترحات لكي كيف نعمل في هذا الجانب. نحن نواجه حرب إعلامية دعائية كبيرة، نفس الوقت الذي نحن نتوقف ولدينا شبهات كثيرة من قبل الأعداء في ملفات مختلفة يتم طرحها علينا وضدنا، بنفس الوقت لدى الجانب المقابل نقاط ضعف، حقيقة نقاط ضعف العدو اسمها سماحة السيد القائد. فبالتزامن مع الدفاع عن شبهاته التي يوجهها لنا، نحن نستطيع أن نهاجم نقاط ضعفه بكافة الأمور التي تكون لدينا، أعلاميا، ثقافيا، اجتماعيا. توضيح لهذه الأمور جدا من المهم، يعني حقيقة هذه المسألة ولربما تأتي بثمار كبيرة، لأن الطرف المقابل يلعب على الوتر الإعلامي والدعائي في هذا الجانب، ولا يخاف ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، ويستخدم حقيقة كل طرقه وأساليبه الكاذبة والماكرة والخادعة. فلذلك بسهولة حقيقة، نظرا لوجود عدد كبير من هذه النقاط الضعف الموجودة لدى العدو، فنحن نستطيع أن نوجه له ضربات قاضية. الانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية التي اسمها الدكتور سيد هادي أفقهي ثقافيا، لا فقط نتعرض لضربات ثقافية داخل البلد ونواجه بهذه الطريقة وندافع، لا، فلنهاجمهم حقيقة. سقوط أخلاقي تام لدى الطرف الغربي، ولكن بطرق مختلفة يحاولون ضربنا والالتفاف على ما يكون لديهم في هذا الجانب، بشتى الطرق يعملون عليها، وهذه واضحة حقيقة، هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل العدو أحمق في هذه الأيام حقيقة، وهو الذي يلعب مكشوف الآن حقيقة لعبته بشكل مكشوف، وأفضل تبيين وأفضل حقيقة وعي وبصيرة يأتي من خلال سلوك وتصرف الأعداء، عندما يقتلون، عندما يكذبون، عندما يخادعون، عندما لا يلتزمون بمواعيدهم حقيقة، فهم يكشفون لنا. وما نرى حقيقة من تغيير في سياسات بعض البلدان حقيقة تجاه الأعداء الذين كانوا يذهبون بشكل جلي وعلني لعقد تحالفات وحقيقة الدخول في هذه المسألة مع الأعداء، اليوم يغيرون وجهات نظرهم، لربما إن كان حتى ظاهريا، ولكن يعني هم الآن يواجهون الرأي العام الموجود في داخل بلدانهم. تحياتي لكم مستمعين الكرام، قد نصل إلى نهاية هذا البرنامج، كل الشكر والتحية لكم ولحسن استماعكم إلى هذا البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب،
عليها حافظ. خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله Oh. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.